لغيره من العمل الصالح. انتهى بنا الكلام إلى 20 وهو المعتبر، يعني الحديث المعتبر. ما هو الحديث المعتبر؟ نحن نسمع دائما بأن هذا حديث معتبر على سبيل المثال. يقول شنو معنى المعتبر؟ وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به، يعني الحديث الذي عمل الجميع به أو عمل الأكثر به، زين، أو أقيم دليل على اعتباره. عندنا في الدليل معين قيمة على اعتباره، ليش؟ شنو هذا الدليل؟ لصحة اجتهادية. يعني مثلا واحد على سبيل المثال وصله نظره الاجتهادي إلى أن هذا الحديث حديث صحيح فعمل به، أو تثاقته، يعني حصلنا على أنه مثلا أن هذا الحديث موثوق به أو حسنه، زين، هو بهذا التفسير يكون أعظم عمل حديث مقبول. إحنا ما علينا سابقا الحديث المقبول كمقبولة عمر بن حنظل، قلنا حديث أنه قد يكون أكو ضعف في سنده ولكن قبله الأصحاب وعمل به، صح ولا؟ فهذا يكون أعم من ذلك، يعني الحديث اللي قد يكون عمل به الجميع لسبب من الأسباب، أما أنه هناك اجتهاد باعتبار صحته أو على سبيل المثال وثاقته أو حسنه أو ما شاكل ذلك مما جعل داعيا للعمل به، فيعتبر هذا الحديث حديثا معتبرا. زين، هذا بالنسبة للمعتبر بسيط. بعد عندنا شنو؟ 21 الحديث المكاثر. شنو الحديث المكاثر؟ طبعا هذا بالروايات هواي موجود، هواي موجود
الحديث المعتبر وإن كان يعني ضعيف دلالة السند،
اي قد يكون حتى لو كان، لا هم حصلوا دليل على وثاقته او حصلوا دليل على صحته، نعم، وقد يكون في بعض الاحيان حديثا ضعيفا بس عملوا به، فيصير عام يشمل حتى الحديث اللي المقبول. زين، المكاتب شنو المقصود به؟ هذا نسمع كثير من الروايات يعبرون عنها مكاتبة فلان، مثلا مكاتبة الصيقل موجود، هذا حتى في كتاب المكاسب موجود مكاتبة الصيقل. شنو معنات المكاتبة؟ مثلا هاي مكاتبة الصيقل يقول كتب إلى الإمام عليه السلام، يقول للإمام سيدي أنه نحن نتعامل مع العبر عنها الحمر الوحشية ونصنع منها مثلا أغماد السيوف وتجارتنا ومعيشتنا عليها، فماذا نفعل يا ابن رسول الله؟ فالإمام يكتب يقول اجعل ثوبا للصلاة. هذه رواية موجودة في المكاسب، عبروا عنها رواية الصيقل في قضية صناعة السيوف وأغماد السيوف. المهم بس احنا ما علينا دلالة الرواية شنو تفاصيلها، المهم هاي يسمونها مكاتبة. مكاتبة شنو يعني معناه؟ يعني لا يسمع الجواب من الإمام مشافهة وإنما يكتب له كتاب. يعني أمثلكم بمثال، الآن الاستفتاءات، نتقدم استفتاء، شو سويت؟ تكتب الاستفتاء صحيح؟ وتقدمه للمكتب، المكتب شو يسوي؟ يجاوبك كتابة، صحيح؟ هاي عبارة عنها مكاتبة. أيضا كانوا بعيدين عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، الأشخاص اللي بعيدين واللي لا يستطيعون أن يتصلون بالإمام مباشرة ويأخذون منه الجواب يكتبون كتابا ويرسلونه مع شخص يأخذ هذه الكتب مالتهم ويذهب إلى الإمام عليه السلام، إمام العصر اللي موجود في زمانه. ها؟ الإمام عليه السلام يطلع عليها ويكتب الجواب، ويكتب الجواب. هذه يعبرون عنها مكاتبات، مكاتبة اللي هي في زماننا احنا الآن نسميها استفتاءات، تقدم، ذات الزمان يسموها مكاتبات. هذا المقصود بالمكاتبة، لذلك يقول المكاتب وهو الحديث الحاكي عن كتابة المعصوم. لاحظ كما قلت لكم الإمام جاوب هذا الصيقل، قال اجعل ثوبا، هاي كتابة من؟ اجعل ثوبا، اجعل ثوبا للصلاة، كتابة الإمام. الإمام جاوب قال اجعل ثوبا للصلاة، هاي يسموه مكاتبة الإمام، يعني جواب الإمام سلام الله عليه. قال وهو الحديث الحاكي عن كتابة المعصوم عليه السلام، سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غيره أو في مقام الجواب. طبعا تشوفون مثلا رسائل الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف مثلا للشيخ المفيد ولغيره، تشوفون بأنه أكو كتابات، يعني الإمام هو بدأ مثلا يكتب، ومرة لا يقدم له سؤال ويجيب على ذلك السؤال، وعممه بعضهم إلى ما إذا كان بغير خطه مع كون الإملاء منه. طبعا مرة الإمام عليه السلام، طبعا أغلب المكاتبات هي مكاتبات تكون بخط الإمام عليه السلام، اجعل ثوبا للصلاة، قلت لكم هذا موجود بالرواية. ومرة لا، قد الإمام ما يكتب بنفسه بس يملي، مثلا يقول هذا الشخص اكتب كذا، واضح. فالمهم قسم قالوا بأن المكاتبة عن التي تكون بخط الإمام عليه السلام والتي يمليها الإمام سلام الله عليه، قسم قالوا لا، أنه خصوص من يكتبه الإمام سلام الله عليه. زين، هذا المقصود بالمكاتبة. طبعا اختلفوا في حجية المكاتبات إلى آخره، هذا كلام آخر. ثم قال 22 و23 عندنا المحكم والمتشابه. زين، المحكم والمتشابه، شو المحكم والمتشابه؟ طبعا عندنا محكم ومتشابه في القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. زين، هذا موجود في القرآن الكريم، نفس الشيء أيضا عندنا في السنة، فهناك محكم وهناك متشابه، صح ولا لا؟ طبعا بالنسبة إلى المتشابه الذي لا يكون واضحا، هذا يرد علمه إلى أهله، يعني إن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك في القرآن الكريم أيضا عندنا محكم ومتشابه. المتشابه لا نستطيع أن نصل إلى حقيقته إلا من خلال بيان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، اللي هم أدرى وأعلم ما في القرآن. قال فالمحكم ما علم المراد به، هذا واضح، محكم يعني واضح، ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن به ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه، يعني واضح، محكم يعني واضح، صحيح، لا نحتاج إلى قرينة، لا نحتاج إلى على سبيل المثال شيء آخر يدل عليه، لا هو واضح وبين. وأما المتشابه فقد يكون في المتن وقد يكون في السند. فالمتشابه متنا هو ما كان للفظه معنى غير راجح، يعني شنو معنى غير راجح؟ خلينا نكمل هذه العبارة. قال وانشد قلت ما علم المراد به لقرينة ودلالة، يعني لفظ الحديث لا يكون لفظا واضحا، وإنما يحتاج إلى قرينة، وبعض الأحيان حتى القرينة قد تكون غير موجودة، ولذلك يعتبر هذا من الأحكام التي كما قلت لكم يرجع علمها إلى أهلها، يعني إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يعني يتوقفون في هذا الحديث. وبعض الأحيان لا، يحتاج إلى دلالات أخرى لتوضيحه، أو يحتاج إلى قرائن لتوضيحه، يعني لا يكون اللفظ فيه لفظا واضحا. هذا بالنسبة للمتشابه الذي يكون في المتن، واضح؟ زين، أكو عندنا متشابه في السند، شنو المتشابه في السند؟ قال والمتشابه سندا ما اتفقت أسماء سنده خطا ونطقا، هذا نسميه متشابه نعم سند، يعني شنو؟ أستعد لكم مثال للتوضيح راح يبين المثال. أنا عندنا أسماء تشابه، أسماء تشابه، فيصير خلط عندنا بالأسماء، ما يعني عدم وضوح. مثل إيش؟ قال مثل إيش؟ قال مثلا والمتشابه سند ما اتفقت اسماء سند خطا ونطقا مختلفه اسماء ابائهم نطقا مع الائتلاف خطا. مثل ايش؟ مثال لاحظوا محمد ابن عقيل، فان عقيلا يقرا بفتح العين تاره وبضمها اخرى. زين، هسه اذا قريناها بفتح العين ايش تنقلي؟
عقيل.
وإذا قرناها بضم العين شو تقرأ؟
عقيل.
عقيل. إذا الفرق
فرق
بين عقيل وعقيل. زين، فصار عندنا هنا متشابه. قال فبفتح العين شو يصير عندنا؟ اسم للنيسابوري، يعني محمد ابن عقيل
النيسابوري،
وبضمها محمد ابن عقيل يعني للفريابي. إذا فرق بيناتهم، هذا شخص ذاك شخص آخر. زين، هذا يتفقون بعض الأحيان بالأسماء، وقد يتفقان في الاسم واسم الأب لكن يختلفون في اسم الجد أو في اللقب. صحيح، مثل ما سعدنا إحنا أسماء تتفق في الاسم اسم الشخص واسم الأب، يختلفون في اسم الجد. بعض الأحيان يتفقون بالأسماء الثلاثة، صح ولا لا؟ ويختلفون مثلا في اللقب، مو صحيح؟
نعم.
دلاسة عندنا شكد حتى في المدرسة الآن عندنا أسماء بعضهم تشابه باسم الشخص واسم أبيه، صحيح؟ نعم. زين، قال فالأول مثل إيش؟ خلنا نأخذ مثال أحمد ابن محمد ابن خالد. زين، إذن الاسم الأول أحمد،
نعم،
واسم الأب
محمد.
صحيح؟
نعم.
أحمد بن محمد. اسم الأب أحمد واسم اسم الشخص أحمد واسم أبي محمد. وعندنا اسم آخر شوفوا أيضا أحمد ابن محمد،
نعم،
إذن أيضا يشابهوا اسم الشخص واسم أبي، لكن اختلفوا بمن؟ بالجد. الأول جده خالد، الثاني جده عيسى. يعني أحمد ابن محمد ابن خالد
محمد،
والثاني أحمد ابن محمد ابن عيسى.
نعم.
صح ولا لا؟ زين، الآن إذا نفترض الجد ما مذكور، الاسم يشابه أو ما يشابه؟
نعم،
يشابه. ولذلك إحنا قلنا هاي الأسماء اللي نعبر عنها باسم المشتركات.
طبقات.
هو هم راح يذكرها، راح يذكرها بالمشترك بعد قليل. قلنا هذا إحنا شلون نميز بيناتهم؟ لازم الراوي والمروي، يعني لابد أن نرجع لنا إلى طبقة. لذلك قال أحمد بن محمد بن خالد، الثاني أحمد بن محمد بن عيسى، الأول يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي، صحيح؟ المتوفى سنة 274، الثاني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري اللي هو القمي، رئيس القميين
طبقة السابعة،
اللي هو ثقة. زين، وأما الاختلاف، إذا هنا صار شنو؟ اختلاف فقط في اسم الأب واللقب. وأما الاختلاف في اللقب مثل إيش؟ مثل أحمد ابن محمد ابن عيسى الأسدي، وعندنا أحمد ابن محمد ابن عيسى القصري. شوف هنا يشابهون بمن؟
باللقب.
الاختلاف باللقب والتشابه بمن؟ بالاسم الثلاثي.
نعم،
أحمد ابن محمد ابن عيسى. الثاني هم أحمد ابن محمد ابن عيسى. الاختلاف فقط بيناتهم كان شنو؟ في اللقب. قال وربما يطلق على هذا القسم المتفق والمفترق أو المؤتلف والمختلف. طبعا المؤتلف باعتبار التشابه، المختلف باعتبار شنو؟ اسم يختلف عن آخر باللقب أو باسم الجد واللقب. فإذا هذه مشاكل موجودة عندنا بكثرة في الرواية. طبعا قلنا احنا شو وقتها تصير المشكلة؟ الاسم إذا كان موجود وكامل وصريح ما عندنا مشكلة. يعني عندما يقول لك أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، بعد ما عندك مشكلة، هذا واضح، صح ولا لا؟ لكن احنا تصير وين عندنا المشكلة؟ من يطلق أحمد ابن محمد ابن عيسى، لأن الثاني هم عندنا أحمد ابن محمد ابن عيسى، ومو بس اثنين، بعض الأحيان قد يكون عندنا خمسة وعشرة وحتى أكثر، صح ولا لا؟ هذا راح يولد عندنا مشكلة. إذا الاسم ذكر صريحا أحمد ابن محمد ابن خالد الباطل، صار واضح ما عندنا مشكلة. لكن وين تصير عندنا المشكلة؟ المشكلة إذا يذكر فقط أحمد ابن محمد من دون ذكر خالد، يعني الجد. بعد ما نقدر شوي نميز، لأن عندنا أحمد ابن محمد هواي، أحمد ابن محمد كل شيء هواي. زين شلون نميز أنه هذا مقصود بالبرقي أو به أو غيره؟ صح ولا
بس؟
فقلت لك إذا كان الاسم مذكور كامل ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة عندما يكون الاسم غير مذكور. وهذه المشكلة في الروايات، أنه مو بس بعض الأحيان الروايات، يمكن أنا جبت لكم كشواهد، مو فقط بعض الأحيان ما يذكر لك اسم الجد، لا، بعض الأحيان حتى اسم الأب يذكره عن أحمد، عن أحمد بس يقول عن أحمد ولم يذكر شيء. ليش؟ احنا هاي شلون قلت لك شلون نعرف احمد من هو هذا؟ يعني اذا هو على سبيل المثال ذكر فقط احمد وسكت، ها احسنت، هاي قضيه الراوي المروي، قضيه الطبقه. لكن اكو فد شيء اخر، وهو شنو؟ لابد ان نرجع الى روايات اخرى. اكو روايات اخرى، يمكن انا هم جبت لكم مره شاهد على اي شيء.
صرح
بعض الأحيان يجينا رواية مصرح بها الاسم كاملة، أتذكر مرة جبت لكم رواية كاملة مصرح بها الاسم، ورواية ثانية متفق حالف، أي نفس السند بس حالف، حتى اسم الأب حالف، يعني فقط مثل ذاكر أحمد ذاكر محمد. إحنا وين نرجع؟ نرجع لنفس الرواية السابقة، ندقق. لذلك هاي المقارنة بين الأسانيد، المقارنة بين الأسانيد مهمة جدا. ليش؟ حتى من خلالها نستطيع أن نكتشف المقصود بهذه الأسماء. فنقول هي نفس الرواية نفس السنة، لأن فلان مذكور وهذا نفس فلان مذكور. هنا قال بس أحمد، إذا في الرواية السابقة ذكر أحمد ابن محمد ابن خالد، إذا هو هذا أحمد ابن محمد ابن خالد نفسه، لأن الشخص اللي وراه نفسه، يعني هو نفس السنة بس قلت لك اختصر فيه. هذه المقارنة بين الأسانيد مهمة جدا حتى نعرف مثل هذه الأسماء اللي تكون شنو؟
نعم
متشابهة، صح ولا لا؟ متشابهة. فقلت لك يعني يصير عندنا همود بعض الأحيان، لأنه بس شخص يذكر، أو بس الشخص واسم أبي، أو اسمه واسم أبي واسم جده، وبعد أكو تشابه بيناتهم، مثل هذا أحمد بن محمد بن عيسى اللي يشابه مع شخص آخر، أو نفس أحمد بن محمد واحد يشابه. فإذا نحتاج إلى المقارنة بين الأسانيد حتى نستطيع أن نعرف هذا الشخص من هو. وإذا حددنا هذا الشخص وبعرفان عندنا هم همود، لابد أن نرجع إلى قضية كيف نميز بين المشتركات والمتشابهات. واضح إن شاء الله؟ إذن النتيجة مرة يصير عندنا تشابه من ناحية السند، ومرة يكون عندنا تشابه من ناحية الدلالة والمعنى. واضح إن شاء الله؟ بالنسبة للتشابه ب السنة الدلالة، بمعنى أنه الحديث يكون فيه ألفاظ غير واضحة تحتاج إلى قرآن، تحتاج إلى دلالة أخرى، مقابل المحكم اللي يكون ألفاظ شنو؟ ألفاظ واضحة و واضح إن شاء الله. زين، يعني مثلا خل أذكر لكم جزء اللي كشاهد رواية، والله كشاهد رواية على رواية مثلا واضحة ما يحتاج النبيه. مثلا هسه عندنا هاي هنا شوف هاي هنا انا جايبكم هاي الروايه في الامتحان. مثلا عده من اصحابنا،
نعم
جبناها من الامتحان، عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد
البرقي.
هنا شوف صراحه احمد ابن محمد ابن خالد، يعني البرقي.
نعم
صحيح، هذا واضح. عن الحسن ابن محبوب ايضا واضح. عن شعيب العقرقوفي ايضا هذا واضح. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لاصحابه، شوف خلينا نجي للسند، اتقوا الله وكونوا اخوه برر، متحابين في الله، متواصين، متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وحيه. إذن هذه الرواية شن عبر عنها؟ محكم واضح، يعني من ناحية السنة واضحة صحيح، ومن ناحية الدلالة واضح صحيح، ما عدا بها تشابه، لا من ناحية السنة أكو تشابه، ولا من ناحية الدلالة أكو تشابه، فألفاظها واضحة وجلية ولا تحتاج إلى قرينة ولا تحتاج إلى دلالة أخرى، صح ولا لا؟ وكذلك سندها سند واضح. أما عدة أصحابها فعدة الكلين عدد واضحة صحيح، وهو صرح بها من هاي العدة تكون عدد موثوق بها إلا كم عدة. زين. وبالنسبة إلى الرواة الآخرين اللي هم قلنا واضحين مثل أحمد بن محمد بن خالد يعني واضح اللي هو البرقي، والحسن بن محبوب واضح، وشعبي الثقف، وهكذا. إذن هذا يعتبر من المحكم سندا ودلالة، واضح إن شاء الله. زين. هنا مثلا عندنا رواية ثانية أذكر لكم إياها أيضا، مثلا هذا الرواية محمد بن يحيى، محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد، شوف هنا قال عن أحمد ابن محمد، هو احنا عندنا أحمد ابن محمد هواي، صحيح أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب قال بس ابن محمود، عن داود الرقي سألت عبد الله إلى فإذا هذا الرواية لا، هذا الرواية يحتاج لنا الآن شنو إلى تفقيه حتى نميز أنه أحمد بن محمد من هو. قد يكون إحنا واضح عندنا بالتجربة، لكن الآن على سبيل مثال واحد يسمع أحمد بن محمد يقول أحمد بن محمد من هو، عند أحمد بن محمد صح ولا لا؟ فإذا لابد أن نحتاج إما أن نحتاج إلى الروح إلى سند آخر ونقارنه، يعني سند آخر متشابه ونقارنه ونشوف من هو هذا الشخص، وإذا نفترض لم نجد نتيجة لابد أن نذهب أنه هذا محمد بن يحيى يروي دائما عن من؟
أحمد
بن
محمد.
ثم ثانيا أنه هذا اللي يروي عنه من يا طبقة جزء ربما نفس الاسم بس لا يكون عنه قريب بالطبقة، فهذا شوية يحتاج إلى تدقيق من هذه الناحية، وتقريبا هي هذه من أصعب الأمور اللي تواجه الشخص في علم الرجال. زين، هذا إن شاء الله واضح؟
واضح.
ننتقل إلى 24. قال المشتبه المقلوب وهو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخط. هذا صار الاشتباه هو مكتوب صحيح، هو بالكتابة مكتوب صحيح، صار الاشتباه وين؟ عند الشخص. ويتفق ذلك وين؟ في الرواة المتشابهين في الاسم. شوف نفس الإشكال السابق، يعني رواة متشابهين بالاسم، أنت يصير عندك اشتباه للذهن، من هو هذا بالضبط؟ قال بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم أبي الأول كذلك، وذلك مثله. شوف هنا شوف شو يصير، الراوي الأول اسمه يشبه اسم ذاك، اسم أبو ذاك، اسم أبو ذاك يشبه اسم هذا، فأنت الدوخ بأنه هذا أحمد ابن محمد لو محمد ابن أحمد، هذا معناه، هذا الجدال عبر عن المتشابه المقلوب، يجوز أنت قلبته، يعني جبت الأبو خليته ابن والابن خليته أب، صح ولا لا؟ ومن قلبته إيش راح يتغير؟ تغير الشخص، تغير الشخص، صح ولا لا؟ هذا يصير تقديم وتأخير نتيجة تشابه. مثل إيش؟ شوف اعطينا مثال، مثل أحمد ابن محمد ابن يحيى، اسمه ناش اسمه أحمد. أحمد أحمد وأبوه
محمد.
هو أحمد وأبوه محمد. تعال للثاني، الثاني بالعكس اسمه محمد واسم أبوه أحمد. أحمد أنت شو تسوي؟ تقلبها.
أنت جد واحد اسمه
أحمد ابن محمد ابن يحيى، ومحمد هو هذا ترى ابنه، ابنه ذاك ابنه، يعني راح يصير ذاك. شوف هنا أحمد هذا راح يصير حفيد أحمد، يعني أحمد ابن محمد بن يحيى، وعندنا محمد ابن أحمد بن يحيى، هذا راح يصير الابن والحفيد، يعني شابون أحمد اثنين أسماء، فإن الأول هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي، والثاني لا العفو هنا أنا اشتبهت، أنا اشتبهت، هم صار عندي هنا خلط بالذهن. هنا يقول لا، اسمين مختلفين، أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا العطار
هذا القوم.
والثاني محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة هذا. بيقولوا هاي أمثال كثيرة، يعني كثير موجود، هذا يصير عند الإنسان خلط، يصير اشتباه. وفعلا أنت هسه من يذكر لك الاسم، من يذكر لك الاسم أقول لك مثلا أحمد ابن محمد ابن يحيى، أنت يجوز روح بالك ذاك الثاني، أي يصير بالعكس، ذهنك يعني يصير انقلاب بالذهن، يعني يصير انقلاب بالذهن. هو بالخط ما عندنا مشكلة، يعني كتابة صحيح موجود صحيح، أنت يصير عندك اشتباه.
نعم،
وهاي الأسماء تشابه، من تشابه الذهن شو يسوي؟ شوية ما يقدر يميز. الذهن نوبات هم تختلط عليه، يتقشمر الذهن بالتعبيرات، إيه يصير عنده اشتباه. هاي يصير عنده، يعني شوف نوبات يصير عندنا هاي الحالة، إنسان شخصيا يصير عنده نوبات، تقول لي فلان تذكر الاسم، أنا ذهني وين يروح؟ ينطبق على شخص آخر، ينطبق على شخص آخر، يجوز هو مختلف بالاسم بس الذهن بعد ذهنه، الذهن يروح وين؟ يروح لصورة أخرى، يطبق هذا الاسم على صورة أخرى غير صورة ذلك الشخص. إحنا مو عندنا صور ذهنية مفاهيم، يعني كل واحد من عندنا الآن، يعني الآن كل واحد من عندنا مفهوم في الذهن، يعني هسا أنتم بذهني مفاهيم صح له، فنتقل لفنان إلى صورة ذهنية المفروض الاسم يحضر وياه صورة حتى أطبقها صح له. أنا ذهني وين يروح؟
إلى صورة،
إلى صورة أخرى صح له، اشتباه. إيه هاي موجود، يعني يصير تزاحم بالصور، الذهن يروح يركض يجيب لك في الصورة يطبق عليه الاسم غير الصورة الحقيقية. هنا هم كذلك، يعني أنت معدوخ عندك أحمد ابن محمد ومحمد ابن أحمد، هم ذول اثنينهم يعني أسماء تشابه، الذهن شو يسوي؟ يقوم يقدم ويا خير، فصير اشتباه عليه اتحاد.
هذا مجهول أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار،
ها
أحمد مجهول أم
لا؟ ليش لا؟ لا دول اثنين، ودول اثنين ثقة.
العطار هو
أول
محمد ابن يحيى ثقة اسمه هذا، لكن ابنه ظاهر مجهول اسمه.
أي صحيح، أي صحيح، لكن الثاني هذا صاحب نوادر الحكمة، أي لا هذا ثقة، هاي نوادر الحكمة. زين هسا هذا الثاني نجي لمن؟ إلى المشترك، وهذا إحنا وايد تكلمنا عن المشتركات تذكرون؟ وخذنا عليه أمثلة هواية، وقلنا هي من الأمور شوية يعني تقريبا أكثر ابتداء،
أي
وحتى نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا هو ينطبق على نفس هذا العنوان اللي هو عنوان المشتركات، الأسماء اللي تشابه وطريقة تمييزها، وخذنا عليها أمثلة يعني تطبيقات. هذا المشترك شنو هو؟ وهو ما كان أحد رجاله أو أكثرهم مشتركا بين ثقة وغير. إحنا طبعا قلنا بالنسبة ذكرنا سابقا لكم بأنه إحنا المشترك إذا كان كلهم ثقة ما عندنا مشكلة، هل يصيرون اثنين ثلاثة شرين عندهم، ها ما دام ثقة أي واحد من عندهم مو فد إشكال. إحنا مو يهمنا نفس الاسم بقدر ما يهمنا أن يكون ثقة أحسن. فإذا أسماء ثلاثة تشابه أي واحد من عندهم ما دام ثقة خلاص، لكن وين الإشكال؟ الإشكال فيما إذا عندنا عدة أشخاص بعضهم يكون ثقة والبعض الآخر لا يكون ثقة، هنا نحتاج إلى تمييز الثقة عن غير الثقة. ربما تقول لماذا لا نحمل هذا الاسم هو على الثقة، يعني إذا دار الأمر بين الثقة وعدمه نقول يابا هذا هو الثقة، هنا لا أحسنتم علم الرجال يطبقون هاي القضية أنه النتيجة تتبع خصم مقدمات، يعني إحنا لا نبني على الوثاقة بقدر ما نبني على عدم الوثاقة، ربما يكون هذا الشخص هو غير ثقة. فإذا مش نحتاج لا نبني على الوثاقة، ولذلك نحتاج إلى قضية تمييز المشتركات صح ولا لا؟ وذكرت لكم عدة مرات كيف نستطيع أن نميز هذه المشتركة. قال وهو ما كان أحد رجاله أو أكثرهم مشتركا بين ثقة وغيره. زين ولا بد من ولا بد من الرجوع الى تمييز المشتركات. زين، شلون نميز؟ قال والتمييز يحصل بقرائن
الزمان.
يعني هنا المقصود بقرائن الزمان يعني الطبق، يعني اكيد انه مثلا اللي يعني يكون من الطبقه مثلا الثامنه هو مو نفس اللي يكون من الطبقه الخامسه او الطبقه السادسه. زين، واخرى
بالراوي،
يكون بالراوي يعني الراوي والمروي عنه. وثالثا بالمروي عنه، مره بالراوي مره بالمروي عنه مره اثنيناتهم الراوي والمروي عنه. ولذلك تشوفون مثل ما اتجع الى معجم رجال الحديث السيد الخوي يذكر لك يقول وروى عنه فلان وروى عن فلان.
نعم،
يعني يذكر لك تلامذته ويذكر لك اساتذته. ليش؟ حتى انت تميز بانه هذا فلان ما دام هو يروي عن فلان وهذا هو موجود بالروايه، اذا هو هذا الشخص اللي احنا
نبغى
نعرفه. نعم، لذلك يقول واحسن ما الف في هذا الباب يعني باب المشتركات هو كتاب تمييز المشتركات للكاظمي فضل. وهناك طريق آخر لتمييز المشتركات وهو ممارسة الأسانيد حتى يتعرف المحدث على الطبقات وعندئذ يتعرف على الراوي المشترك وتحصل عنده ملكة التمييز بسهولة. قلت لك هذه تجي بمن؟ هذه تجي بالممارسة. هسه لذلك بشوف كثير من الأسماء أنتوا هسه بس نذكر يقولون هذا فلان، صحيح؟
نعم،
لأنه تعودتوا عليه فتقول تعرفون أنه من خلال اسم اللي يجي ورا فلان ويروى عنه هو فلان. هذا تجي بالممارسة من جهة. من جهة ثانية قلت لك من خلال تتبع الأسانيد، من خلال تتبع الأسانيد والمقارنة بينها والمقارنة بين الأسانيد تستطيع أن تعرف أنه هذا السند من هو الراوي وبسهولة وبسرعة.
جيد.
طبعا بالبداية تعرفون كل شيء بالبداية إرادة معاناة، يعني مو بسهولة أنت من تجي أول يوم ثاني يوم ورا 10 أيام ورا شهر ورا شهرين يعني تصير خبير بهاي الأمور. لا، أول مرة معاناة وضوج، أول مرة ضوج. ليش؟ لأن نشوف أسماء هواية وأسماء تشابه وكتقديم وكتأخير ومثل هسائل الأسماء اللي ذكرنا يدوق لك بها أحمد بن محمد محمد بن عم. زين، فصير عندك يعني أول مرة تشوفه بالإحباط يعني. لكن لا، بالحق بالممارسة شيئا فشيئا تستطيع أن تتغلب يعني على مثل هذه الصعوبات. تقدر شوي شوي أي بعدين تكون تعرف طبقات الرواة، بعدين تعرف أنه هذا ما دام فلان يروى عن فلان إذا صحيح. فحسب مثل أغلبكم يعرف مثلا ابن أبي عمر بها طبقة الطبقة السادسة، يعرف مثل علي بن إبراهيم بها طبقة، يعرف إبراهيم بن هاشم بها طبقة، صحيح؟ يعرف مثلا محمد بن عيسى بها طبقة، وهكذا. هاي شوية تحتاج إلى شنو؟ بالممارسة يستطيع الإنسان أن يميز. يقول والطريق الأول، الطريق الأول طريق تقليدي والثاني هو طريق اجتهادي وهو الذي سلكه سيد المحققين البروجردي. طبعا سيد البروجردي في التحقيق مثلك في الأسانيد هو استخدم طريقة اجتهادية طبعا لتمييز الرواة، لأنه جمع مقارنات بين الرواة ووضع نظرية، نظرية تسمى نظرية تعويض الأسانيد، نظرية تعويض الأسانيد. فشوف مثلا بالكتاب يجي خلينا بين قوسين انه هذا المفروض الشخص هذا فلان او هذا اسمه فلان، يعني هذا الاسم اللي انت كان عندك مثلا غير كامل يقول لك هذا هو اسمه فلان. ليش؟ لانه بالسند الفلاني هو اسمه فلان. يعني مثلا احمد بن محمد يقول لك هذا ترى هو البرقي، احمد بن محمد بن خالد. ليش؟ لأن بالسند الفلاني نفس السند هو نفس أحمد بن محمد بن خالد البر. خلي لك بين قوسين هذا ترى البر المقصود.
زين؟
أي، فبهالطريقة هذه تستطيع أن تميز بين المشتركات. وقلت لك هي من أكثر الصعوبات اللي تواجه الإنسان في علم الرجال هي هذه القضية، وهي قضية المشتركات وكيف تميز بين الرواة خصوصاً عندما يكون بعض الرواة ثقة والبعض الآخر ليس ثقة، صحيح؟ لأن بعض الأحيان ما تقدر تميزه، لكن تقول بما أن هما ثلاثة أشخاص وثلاثتهم ثقة، إذا أي واحد من عندهم يكفي. وبعض الأحيان لا تستطيع أن تميز، تقول هذا فلان وذاك فلان، شخص آخر. زين، فهنا تدخل عدة عوامل. العامل الأول قلت لك التمييز من خلال الطبقة، العامل الثاني من خلال التمييز من خلال الراوي والمروي، نعم. القسم الثالث اللي هو من خلال الممارسة وتتبع الأسانيد، اللي هي نفس الطريقة اللي اتبعها السيد بروجردي، وهي قضية تتبع الأسانيد، وتلاحظ أن هناك الأسانيد المشتركة. زين، هذا إن شاء الله واضح. ثم قال 26 المؤتلف والمختلف. يا هذا شنو المؤتلف والمختلف؟ قال ومجموعهما اسم لسند، يعني هذا المؤتلف والمختلف يقول مو عند عنوانين، لا لا، وحديث واحد، حديث واحد ينطبق عليه هذين العنوانين. يعني المؤتلف والمختلف اثنيناتهم مجموعهم اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا واختلف نطقا، سواء أكان مرجع الاختلاف إلى النقط أو إلى الشكل. وذكروا لذلك أمثلة، شوف بالمثال راح يتضح كثيرا. قال مثلا عندنا جرير، جرير إذا جينا للكتابة من ناحية الكتابة والحروف تشابه، صح ولا صحيح؟ جرير، جرير يشبه كلمة شنو؟
حريص.
نعم. لكن الفرق بينهم نقطة واحدة. هاي نقطة شوف إذا تديني كلمة. زين. جرير وحريص. زين. لكن تشوف فرق كبير، لأن كل هذا كل واحد منهم اسم لشخص.
نعم.
فالأول يعني جرير. اسم لجرير ابن عبد الله البجلي الصحابي. والثاني اسم لحريص ابن عبد الله السجستاني الذي هو يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن لاحظوا الفرق، حرف كلمة نقطة واحدة، نقطة واحدة غيرت لنا اسم إلى اسم آخر. زين، ومنها الهمداني والهمداني، أيضا الفرق بيناتهم شنو؟
نقطة.
هاي دال بدون نقطة، ذيك دال بنقطة، اختلفت القضية. الأول بسكون الميم، الهبداني يسمونه الهبداني بسكون الميم، والدال المهملة. الدال المهملة المقصود بها يعني ما عليها نقطة، يعبرون عنها الدال المهملة. زين، والثاني بفتح الميم الهمداني، أي والذال المعجمة. المعجمة يعني عليها نقطة يسموها معجمة، إذا بدون نقطة يسموها مهملة، إذا فوقها نقطة يسموها معجمة. فالأول نسبه إلى همدان اللي هي قبيلة في اليمن، والثاني اسم لمدينة في إيران. طبعا هي هسه هاي بإيران ما يسمونها الهمداني، يسمون الهمداني همدان
همدان.
المهم هو يقول هنا نسمى الهمداني، يجوز اسمها الأصلي همداني، بعدين صار تخفيف عند الناس فيسموها أي الهمدان، أي لأن منطقة همدان اللي هي موجودة في إيران. على أي حال، فإذا الفرق بيناتهم شنو؟ هاي اسم لعشيرة قبيلة، هذا اسم لمنطقة، صحيح؟ هذا رجال عربي وجاي من اليمن، هذا رجال إيراني جاي من مدينة حمدان، صح ولا لا؟
شيخنا سموه الله حرم حمدان حتى يدخلوا تحت شعر الإمام علي، حار حمدان من أبو ثيارة.
أحسنت.
اسم المزهر زين حمدان، مزهر واحد،
شو؟
مزهر واحد موجود،
اسم مزهر،
اسم مزهر،
مزهر
حمدان، حمداني
موجود في باكستان.
نعم موجود.
يعني الشيعة؟
ما هو شو منا شو منا
يختلف.
يسموها مدام، يعني يجوز نسبة إلى اتباع شخص فمن الأول محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومن ومحمد بن الأصبر وسردي بن عيسى ومحفوظ بن نصر وخلم كثير يقول أشخاص آخرين بل كثير من الرواة منسوبون إلى هذا الاسم لأنها قبيلة صالحة موالية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ففيها أشخاص هواي دولة اللي هم الهمداني ومن الثاني الثاني يعني شنو اللي هاجن المدينة اللي بيران ومن الثاني محمد بن يحيى محمد بن يحيى عن الهمداني ومحمد فضل ومحمد بن الوليد وعلي بن الفضيل وإبراهيم بن سليمان وأحمد بن الناظر وعمر بن عثمان وعبد الكريم بن هلال الجعفي وإلى آخره. إذن هنا تشوفون بأنه كثير من هذه الأمور يصير بها اختلاف من هذه الناحية يعني من ناحية الكلمة فلذلك يعبرون عن المؤتلف والمختلف. ليش مؤتلف؟ يعني هو مؤتلف من ناحية كتابته من ناحية حروفه لكن هو مختلف أيضا شنو؟ من جهة أخرى أنه كل واحد يعني يدل على شخص معين على قبيلة معينة على مدينة معينة على أشخاص مختلفين تماما عن أشخاص الآخرين صح ولا لا؟ فيعبرون عن هذا مؤتلف ومختلف يعني شابه من جهة ويختلف من جهة أخرى زين. ثم قال بعد ذلك في المدبج والواتق قام هذا نتكلم عنه درس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.